عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة. الأمم المتحدة تعلن التوصل لآلية لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.
دول أوروبية تحذر إيران من إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم.
رئيس الوزراء التونسي يعلن تعديلات وزارية في تشكيل حكومته.
البداية من ليبيا، حيث أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التوصل إلى آلية الاختيار السلطة المؤقتة التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات. وقالت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن الجلسة العامة التي تضم أطراف الحوار الليبي ستصوت على هذه الآلية الاثنين الموافق 18 من كانون الثاني يناير.
واعتبرت ويليامز أن هذا هو أفضل مقترح يمكن التوصل إليه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة، مؤكدة أن هذا الحل ليبي ليبي وأن دور الأمم المتحدة هو التيسير والدعم. لكن المسؤولة الأممية لم تستبعد أن يكون هناك مفسدون وأشخاص يسعون إلى عرقلة العملية، معربة عن اعتقادها أن هؤلاء أقلية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي عبد الستار حتيتا. بعد التحية، يعني إلى أي مدى يسهم تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا في تسريع وتيرة الحل السياسي؟
يعني في رأيي هناك خياران. الخيار الأول هو أن يبني المبعوث الأممي الجديد على ما انتهت إليه السيدة ستيفاني ويليامز والبعثة الأممية السابقة من جهود ومن لقاءات ومن مقاربات ما بين الخصوم الليبيين. الخيار الثاني وهو الخيار الأصعب أن يعود المبعوث الأممي الجديد إلى المربع الأول وأن يبدأ من البداية في محاولة التوفيق ما بين الليبيين، وبالتالي أعتقد أن المسألة يمكن أن تطول عما هي يعني عليه في الوقت الحالي. وبالتالي أنا أعتقد أن المبعوث الأممي حتى الآن غير واضح ما إذا كان سيبني على ما انتهت إليه البعثة الأممية الحالية أم أنه سيبدأ منذ البداية. معلوم أن كل القرارات وكل عمل البعثة هو منبثق أساسا من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة، لكن لا تنسى أن هناك بعض الأمزجة الشخصية التي تقترن بالعمل الخاص بكل مبعوث. يعني طريقة غسان سلامة تختلف عن طريقة ستيفاني ويليامز، وأعتقد أنها ستختلف أيضا عن المبعوث الجديد.
هل يعني التوصل لآلية اختيار السلطة التنفيذية انتهاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين؟
لا، ما زال الأمر مبكر. يعني ما زال الأمر مبكر لأسباب كثيرة تتعلق بالوضع على الأرض. الوضع على الأرض محتقن، الوضع على الأرض فيه تحشيد لقوى تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. الوضع على الأرض ما زال يعني يمثل عقبة كبيرة أمام الحل السياسي وأمام اختيار سلطة تنفيذية. أضف إلى ذلك أن مسألة أن يكون من كل إقليم ممثل تصطدم مع طبيعة إقليم شمال غرب ليبيا. إقليم شمال غرب ليبيا فيه تنافس كبير مقترن بقوى على الأرض ومقترن بتنافس جهوي ما بين كتلة مصراتة، كتلة طرابلس، وكتلة المنطقة الغربية المتمثلة في مدينة الزاوية ومدينة الزنتان. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور يعني ما زالت مبكرة ومبكرة للغاية في رأيي على الصعيد السياسي. الأمر يحتاج إلى توطئة عسكرية أمنية، يحتاج إلى حل المحتقن على الأرض، يحتاج إلى إيجاد أو تقليل الرؤوس التي تفكر والتي تقرر. المنطقة الشرقية نستطيع أن نقول في الوقت الحالي أن فيها رأس واحد أو رأسان على الأكثر متمثلان في مجلس النواب والجيش الوطني الليبي. كذلك الأمر بالنسبة للجنوب، معظم الجنوب يعني يمكن السيطرة عليه ويمكن التعاطي معه. المشكلة تكمن في شمال غرب ليبيا. هناك المحتل التركي وقواته، هناك المرتزقة السوريين والأجانب، هناك الميليشيات، هناك مجموعات إرهابية، وبالتالي هناك أيضا تطلعات جهوية كما قلت من بعض الكتل الجغرافية في شمال غرب ليبيا. لهذا أعتقد أن المسألة ستصطدم بكثير من العراقيل، سواء عراقيل تخص الوضع الأمني أو عراقيل حتى تخص التوازنات الجهوية في شمال غرب ليبيا.
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القلة بحسب وصف ممثلة الأمم المتحدة على نتائج التصويت المرتقب غدا الاثنين؟
يعني يمكن للبعثة الأممية أن تصل إلى نتائج من خلال هذا التصويت، لكن الخوف هو أن تكون هناك سلطة جديدة تعمل بالتوازي مع سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الموجودة حاليا، وتعمل بالتوازي مع الحكومة المؤقتة الموجودة في الشرق. يعني ماذا إذا ما تم تسمية رئيس للحكومة ولم توجد قوة قادرة على الأرض لتسليم هذا المسؤول السلطات؟ ستكون هناك سلطة ثالثة. هذه هي في رأيي إشكالية كبيرة للغاية. لابد من إيجاد توافقات، ولابد من إيجاد نوع من القناعة لدى الشارع الليبي بأن هناك مرحلة جديدة. للأسف معظم الشارع الليبي غير مقتنع بأنه مقبل على مرحلة جديدة، لأنه ينظر ويرى على أرض الواقع أن هناك قوة احتلال، وهناك مرتزقة، وهناك ميليشيات، وهناك رؤوس كثيرة تتخذ القرار، وليس رأس واحد يمكن التعامل معه.
وإلى إيران، حيث حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم، وذلك بعد قرار طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%. وأضافت الدول الثلاث في بيان لها أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أن هذه الخطوة ليس لها مناح مدنية وتنطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
ودعا البيان إيران إلى إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق. إلى ذلك شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان على أهمية الترتيب لعودة إيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تعمل على بناء قدرات نووية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. دكتور عماد، كيف يمكن إذن فهم هذه التحذيرات الأوروبية لإيران؟
في الواقع إيران منذ أن خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أكدت للأوروبيين وجميع الدول التي وقعت على الاتفاق النووي أنها سوف تقوم بإجراءات متقابلة، لأنها لم تحصل على ما كانت تصبو إليه من الاتفاق النووي. والأوروبيين طلبوا من الإيرانيين التريث كي يقوموا بتنفيذ تعهداتهم. خلال السنتين الماضيتين لم نرى أي خطوة عملية من قبل الأوروبيين، لهذا فإيران قامت بهذه الخطوات. أنا أعتبرها تذكيرا للأوروبيين بأن إيران إذا ما لا تحصل على امتيازات الاتفاق النووي فإنها لن تقوم بالاستمرار بتنفيذه.
فرنسا وألمانيا وبريطانيا حذرت من أن بدء إيران العمل على إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم ينطوي على جوانب عسكرية خطيرة. كيف استقبلت إيران هذه التصريحات؟
أولا، إيران لم تقم على تصنيع الوقود النووي لأغراض عسكرية. هذا الوقود والمعادن النووية، إذا ما أردنا أن نزيد عن ما بدأت إيران بتصنيعه، هو حق إيران حسب جميع المواثيق الدولية، وطالما هو تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية فهذا مشروع يعني حسب القوانين الدولية، ولا يحق لأحد أن يتدخل بالأمر. في الاتفاق النووي إيران وافقت على أن تقوم بخطوات مقابل رفع العقوبات جميعها عن إيران. لم يتم رفع العقوبات عن إيران، لهذا فإن إيران تعمل وفقا الأصول الدولية والمعاهدات الدولية التي هي وقعت عليه، ثم أن هذا الوقود ليس له فقط استخدام عسكري. اليوم إيران تريد تصنيع غواصات أو سفن تعمل على الطاقة النووية، وهذه السفن والغواصات تحتاج إلى وقود نووي.
لكن القوات الإيرانية دكتور عماد في حالة استنفار منذ أيام، هل تخشى طهران من إجراء عسكري أمريكي ضدها في الساعات الأخيرة لترامب؟
نعم، هناك تخوف كبير لحد الآن من أن يقوم ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خدمة لإسرائيل قبل خروجه من البيت الأبيض، ولهذا نرى الاستثار العسكري والمناورات العسكرية تتلي بعضها البعض، يعني كلها وراء بعضها البعض.
أخيرا دكتور عماد أبشناس، كيف يمكن فهم هذا الموقف من أوروبا وفهم موقف وزير الخارجية الفرنسي الذي أكد على أهمية الترتيب لعودة إيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي؟
في الواقع إيران أعلنت مرارا أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة والأطراف المقابلة بتنفيذ جميع تعهداتها في الاتفاق النووي، إيران أيضا سوف تقوم بتنفيذ جميع تعهداتها في الاتفاق النووي. يعني هذا ليس مطلبا أوروبيا، هو أيضا حتى مطلبا إيرانيا، ولكن الشرط هو أن تقوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتنفيذ تعهداتها، وأهمها رفع العقوبات عن إيران. وإذا ما تمت هذه عمليا إيران سوف تعود لتنفيذ جميع تعهداتها، ليس هناك أي عائق أو أي مشكلة كي تقوم إيران بتنفيذ تعهداتها.
وإلى تونس، حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تعديل وزاري في تشكيل حكومته شمل 11 حقيبة وزارية. وأشار المشيشي لأن هذا التعديل يحافظ على نفس فلسفة الحكومة، وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد تولى كل من يوسف الزواغي وزارة العدل، بينما تولى حقيبة الداخلية وليد الذهبي، وتولى شهاب بن أحمد وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وأكد المشيشي أنه تم التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس القيادي بالتيار الشعبي محسن النابتي. سيد محسن، كيف إذن استقبل الشارع التونسي والأحزاب السياسية هذه التعديلات؟
التحوير أصبح مسألة روتينية في تونس، يعني العادي أن يحصل تحوير، الاستثناء أن لا يحصل، وبالتالي التونسي أصبح التحويرات أكثر محل تنبر وسخرية منها اهتمامه بشكل جدي، لأنه يعرف الشعب التونسي أن ما هي إلا إعادة انتشار وتموضع للمجموعات التي استلت على السلطة في تونس بعد 2011 لا أكثر ولا أقل، ولا تغير في واقع الأمر شيء، لا في الخيارات الاقتصادية ولا في الاجتماعية ولا تؤثر على حياته وعلى أداء الحكومة ولا على حتى المشهد السياسي المفكك والبائس، وبالتالي بالنسبة للشارع التونسي لا تثير شيء. بالنسبة للأحزاب السياسية، طبعا الأحزاب السياسية مقسومة، بالنسبة لنا في التيار الشعبي نحن نعتبر أنها أحد تنفيذ أحد بنود الشروط التي قبلها المشيشي من ائتلاف الإخوان المسلمين وقلب تونس وبعض المجموعات الليبرالية الأخرى، وبمقتضاه يقوم بتحوير عميق يقصي به الوزراء المحسوبين على القصر على الرئيس قيس سعيد، ويعيد يعني هذه المواقع إلى أشخاص سواء كانوا فعليا منخرطين في الإخوان وفي المجموعات الليبرالية المتعهدة معهم أو مستقلين تابعينهم مثل ما هو واقع الحال هذه المرة. والبند الثاني هو سيتم غلق باب ما يسمى الحرب على الفساد نهائيا، وربما حتى ما تحدث عنه رشيد الغنوشي من إطلاق سراح نبيل القرن وغلق هذا الملف، وبالتالي يصبح نظام متكامل المفيوزي يحكم قبضته على البلاد لا أكثر ولا أقل.
يعني نفهم من هذا أن هذه التعديلات من الممكن أن تتسبب في زيادة التوتر بين الحكومة والرئاسة.
طبعا هذه التعديلات هي نعتقد أنها ستكون بداية القطيعة النهائية بين القصر والرئاسة، ونحن نسير إلى سيناريوين لا ثالث لهما في اعتقادي. السيناريو الأول هو السيناريو الذي حصل مع يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي لما تحالف يوسف الشاهد مع تنظيم الإخوان المسلمين في حركة النهضة، أقصي الباجي قائد السبسي ويعني وضع تقريبا قائد الإقامة في قصر قرطاج، يعني ليس له من شيء سوى استقبال يعني مجلس الأمن القومي، وحتى مجلس الأمن القومي لم يعد يعني يستدعيه، وتقريبا انتهت السلطة بين الإخوان ويوسف الشاهد. هذه فرضية، ولكن أعتقد أنه من الصعب جدا أن يقبل الرئيس قيس سعيد هذه الوضعية للاختلاف. أولا أن الخلاف الذي بين الإخوان ويوسف الشاهد من جهة والباجي قايد السبسي كان في آخر عهدة الباجي قايد السبسي من جهة، وكان تقريبا الباجي قايد السبسي في ذلك الوضع في وضع صحي يعني صعب جدا وكان الصراع على الخلافة. الآن نحن ما زلنا في بداية الدورة بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيد، ويعرف الرئيس قيس سعيد أنه إذا قبل هذا الأمر الواقع فقد انتهى سياسيا داخليا وخارجيا، وبالتالي استبعد أن يقبل الرئيس سعيد أن يكون يعني هامشيا في المشهد السياسي التونسي كما يريد له الإخوان المسلمين يعني وخلفائهم بهذه المرحلة.
أستاذ محسن النابتي، أخيرا حزب الكرامة أكد أنه لن يمنح الثقة للتعديلات الجديدة وسينسحب من الائتلاف، كيف ينعكس ذلك على استقرار الحكومة نفسها؟
لا، هو ائتلاف الكرامة راشد الغنوشي زعيم الإخوان المسلمين أبعد في الساعات الأخيرة يعني ائتلاف الكرامة عن قصد، لأن هناك ليبراليين آخرين يحبب الإخوان المسلمين ورعاتهم في الخارج أن يكونوا هم داخل الحزام ما يسمى بالحزام الحكومي أفضل من ائتلاف الكرامة، خاصة الفرنسيين لا يحبون ائتلاف الكرامة نظرا للهجوم الشرس الذي مارسه هذا التنظيم، والفرنسيين لهم يعني ترتيب كبير ولهم وضع كبير في تونس خاصة مع بقايا لديه تونس المتحالفة الآن مع تنظيم الإخوان المسلمين. وأعتقد أن راشد الغنوشي بإبعاد هذه المجموعة الوظيفية أراد أن يوصل رسالة لبعض القوى الداخلية مستعد أن يتخلى عن حلفائه العنيفين والغير مرغوب فيهم في مقابل أن يستمر هو في السلطة، وهو يعني تخلى حتى على أبناء حركة النهضة يعني، وما ذلك أنت بمجموعة وظيفية جاء بها لدور معين. نعتقد الآن أنه لم يعد يرغب في أن تستمر هذه المجموعة القريبة منه لترتيبات تخصه وللمتغيرات الحاصلة في المشهد الدولي والإقليمي.
والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52 عبرتا الأجواء الإسرائيلية الأحد الموافق 17 من يناير كانون الثاني في طريقهما إلى الخليج. وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه هي المرة الخامسة التي تمر فيها مثل هذه القاذفات عبر منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ما تردد بشأن الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية التي تحتجزها طهران، ووصفها بأنها مجرد شائعات. وأكد زادة أن أي تطور بشأن السفينة الكورية التي تم احتجازها بسبب التلوث البيئي في الخليج يعتمد على رأي السلطات القضائية، وأن تصريحات الأشخاص غير المسؤولين في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
الآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الأمم المتحدة تعلن التوصل لآلية لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.
دول أوروبية تحذر إيران من إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم.
رئيس الوزراء التونسي يعلن تعديلات وزارية في تشكيل حكومته.
والآن هذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية في عالم سبوتنيك.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة الواحة خفضت إنتاجها بمعدل يصل إلى 200,000 برميل يومياً لإجراء صيانة على خط الشحن بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة، وأضافت أنه اعتباراً من الأحد الموافق 17 من يناير كانون الثاني ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح والظهرة ومنها إلى ميناء السدرة الذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في تشغيل لكثرة تسربات وتهالكه. وأشارت إلى أن الصيانة ستستغرق أسبوعين، وأنها تنسق مع شركة الواحة لتقليل المدة إلى فترة تتراوح بين 7 و10 أيام. ذكرت وزارة قطاع الأعمال في مصر إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة جاء على خلفية الفشل في وقف نزيف خسائرها. وأوضحت أن نزيف خسائر الشركة بلغت مجموعها في 30 من يونيو حزيران الماضي حوالي 8,500,000,000 جنيه، بينما بلغت مديونيات الشركة مبلغا مماثلا بحسب موقع بوابة الأهرام الحكومية. وذكرت الوزارة أن الجمعية العامة غير العادية للشركة صادقت على القرار في 11 من يناير كانون الثاني الجاري، موضحا أن الأولوية الأولى حاليا هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين. أشارت تقارير إعلامية إلى خطط الاتحاد الأوروبي لمحاربة هيمنة الدولار في الأسواق العالمية بعد مغادرة دونالد ترامب. وبحسب تقرير لصحيفة Financial Times نقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب بتعزيز قيمة اليورو في الأسواق. وبحسب إحدى الوثائق التي تم الاطلاع عليها، فإنه من المقرر طرح مسألة الاعتماد على الدولار داخل أروقة الاتحاد قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. تواجه تونس خطر خسارة ملايين الدولارات المهربة إلى سويسرا والتي تعود إلى الرئيس السابق زين العابدين وعائلته، لأن فترة تجميد هذه الأموال التي بدأت في 2011 ستنتهي الثلاثاء المقبل. وأشارت صحيفة لو تامب السويسرية إلى أنه للأشخاص المدرجين في الأمر حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء الموافق 19 من يناير كانون الثاني بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات. لكنها أكدت أنه تم تجميد جزء من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك نحو 66 مليون دولار، وذلك بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، لافتة إلى أن الدولة التونسية استعادت حتى الآن 4 ملايين فقط.
وهذه وقفة أخرى لكن مع أخبار الرياضة.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاقم فريق كاماز ماستر الروسي عقب تتويجهم بلقب رالي داكار 2021 في فئة الشاحنات والتي استضافته السعودية. وشكر بوتين أعضاء الفريق والعاملين الفنيين على قوة الشخصية والعمل الجاد المنسق، مؤكداً أن روح البطل لطاقم كاماز وتركيزهم على المركز الأول معروفة جيداً للمشاركين والمشجعين في هذا الرالي الأسطوري. وتابع أنه استمرار للتاريخ المثفر لمن سبقه، فاز فريقنا مرة أخرى للمرة 18 بدكار، مما يؤكد على مستوى الاحتراف وميزات القيادة. اعتذر رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي لنادي الزمالك المصري وجماهيره على خلفية تصريحات رئيس النادي الأخيرة بشأن مفاوضات صفقة انتقال اللاعب مصطفى محمد للنادي الفرنسي التي جمدها الزمالك. وذكرت بوابة أخبار اليوم الحكومية أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي بخصوص طلب بعض الأشخاص في نادي الزمالك عمولات للموافقة على انتقال مصطفى محمد لم تكن موجهة ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. وأكد أن التصريحات كانت تجاه جميع الوسطاء الذين أرادوا المشاركة في عملية التفاوض بين الناديين بشأن انتقال مصطفى محمد. حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على نظير المقدوني بنتيجة 38-19 في إطار مباريات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة حالياً بالقاهرة. ورفع هذا الفوز رصيد مصر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ليضمن الفراعنة بذلك التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بشكل رسمي، فيما بقي المنتخب المقدوني دون نقاط في المركز الأخير. وفي البطولة نفسها حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على حساب نظير سلوفيني بنتيجة 31-25 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة. وبهذا الفوز رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط وضمن تأهله إلى الدور المقبل رفقة المنتخب البيلاروسي الذي فاز بدوره على نظير الكوري الجنوبي متذيل الترتيب بنتيجة 32-24. في المقابل توقف رصيد المنتخب السلوفيني عند نقطتين حصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب كوريا الجنوبية.
ونتوقف الآن مع هذه المجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. قضت محكمة في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا بسجن عامل جزائري 4 شهور وترحيله بعد إدانته بتهمة معاداة السامية بعد أن رفض توصيل طلب طعام كوشير أو حلال حسب الشريعة اليهودية. وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه قرر طرد عامل توصيل الطعام الذي قال إنه لا يريد توصيل طعام لزبائن من اليهود، وفقا لما نشرته إحدى الصحف الفرنسية. وذكر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية أن هذا العامل اسمه ضياء الدين وكان يقيم في فرنسا بصفة غير قانونية وأنهم في انتظار العقوبة.
أغلقت شركة أبل الأمريكية أكثر من 20 من متاجرها للبيع بالتجزئة بصورة مؤقتة في 3 ولايات أمريكية هي جورجيا ونورث كارولينا وتكساس بسبب استمرار ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق. وقال متحدث باسم شركة أبل لشبكة بلومبرغ الأمريكية إنه نظراً للظروف الحالية لمرض كوفيد-19 في بعض المجتمعات التي نخدمها فإن الشركة تغلق مؤقتاً المتاجر في هذه المناطق.
طرح المطرب العراقي كاظم الساهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة جديدة من أغنيته عراقنا التي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي ووزعها موسيقيا ميشيل فاضل، وتعبر عن وحدة الشعب العراقي والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمن. وكان كاظم الساهر طرح أغنية عراقنا لأول مرة في شهر أكتوبر تشرين الأول 2020 قائلا إنها هدية للشعب العراقي، وأبدى مغردون على مواقع التواصل إعجاب بهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بأنها تحفة فنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.
حقق الفيلم المصري وقفة رجالة إيرادات قوية ليلة الخميس بقيمة 304,000 جنيه، وهو الفيلم الذي دخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد طرحه في دور العرض السينمائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ايه ده؟
هاي جايز يلا بينا انا حصايب.
حقق الفيلم المصري وقفة رجالة إيرادات قوية ليلة الخميس بقيمة 304,000 جنيه، وهو الفيلم الذي دخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد طرحه في دور العرض السينمائي. يشارك في بطولة هذا الفيلم كل من الفنان ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، وشريف دسوقي.
هي تركت أبوك مثلاً
هتغلط أبوي أغلط أمك يا شوقي.
أنا اللي هسوق. حقق برومو الفيلم الذي طرحته شركة سينرجي فيلمز عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك مشاهدات تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوي على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.
احترم نفسك يا شوقي،
احترم نفسك انت.
فين ماهي؟
انا مش هينفع اعمل كده مستر شوقي. انا اعتبرتك شريك.
بعدين بصراحه انا جاي اقول لك ان ايه؟
يتضمن الفيلم مشاركة نجوم كضيوف شرف لفيلم وقفة رجالة كسوسن بدر وصفاء التوخي وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز أفلام مصر العالمية نيو سانشري ماجيك، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي. تدور أحداث الفيلم حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكيرا بأبرز ملفات هذه الحلقة. الأمم المتحدة تعلن التوصل لآلية لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.
دول أوروبية تحذر إيران من إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم.
رئيس الوزراء التونسي يعلن تعديلات وزارية في تشكيل حكومته.
اقتصادياً، الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة هيمنة الدولار في الأسواق العالمية بعد مغادرة ترامب.
ورياضياً، الرئيس الروسي يهنئ فريق كاماز بعد فوزه برالي داكار 2021 فئة الشاحنات.
للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.